الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: فتأمل. قلنا فيما سبق بأن المشهور ذهبوا إلى أن أنواع الاكتساب تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إما اكتساب حرام، وإما اكتساب مباح، وإما اكتساب مكروه. ثم أشكل عليهم الشيخ قدس سره بأنه يمكن التمثيل للاكتساب الواجب بما إذا وجب شيء أو وجبت قناعة كفاية، ويمكن التمثيل للاكتساب المستحب بمثل الرعي والزراعة. نحن أشرنا بالأمس بأن المراد من الاكتساب هنا أي ما يكتسب به، ومعنى ما يكتسب به يعني ما يكون طريقا للارتزاق وللمعيشة، ما يكون طريقا لتحصيل الفائدة والربح ونحو ذلك. ما يكتسب به نريد أن نعرف ما هي أحكامه. هل ينقسم من قسام الأحكام الخمسة التكليفية من الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والإباحة بالمعنى الآخر، أو أنه أقل من ذلك؟ قلنا أن المشهور بين الفقهاء ذهبوا إلى أنه ما يكتسب به ينقسم إلى ثلاثة أقسام من حيث الحكم التكليفي: إلى المحرم والمكروه والمباح، وقد مثلنا لهذه الأقسام الثلاثة بالأمس. إلا أن الشيخ قدس سره أضاف إلى هذه الأقسام الثلاثة أضاف قسمين آخرين، وهو الاكتساب الواجب والاكتساب المستحب. ومثل المستحب بمثل الزرع والراعي، ومثل للواجب بمثل قناعة إذا وجبت كفاية إذا قام به الآخرين، أو إذا وجبت ماذا؟ عينا إذا لم يقم به الآخرون. ثم أمر في نهاية المطلب بالتأمل، قال: فتأمل. ولعل وجه التأمل هو أن ما ورد من الاستحباب أو ما ذكره من أمثلة المستحب والواجب هذا ليس من أقسام ما يتكسب به. لماذا؟ لأن الزرع والراعي بذاتهما مستحب أعم مما أن يتكسب به أو أن لا يتكسب به. فلعل إنسان يريد أن يعمل بالمستحب ويعمل في الزراعة بلا أن يكون كسبه، فائدته، ربحه من ذلك. أليس يتحقق المستحب أو لا يتحقق؟ ولا إشكال ولا شبهة أنه يتحقق المستحب. افترضوا بأن هناك شخص يريد أن يعمل في الواجب ولكن بلا أن يتكسب به، يعني يريد أن يقوم بهذا العمل الذي وجب عليه ولكن من دون أن يتكسب ويكون كسبه من هذا الطريق. يريد أن يعمل هذا العمل الذي لولاه لاختل النظام، يريد أن يعمله مجانا، أليس واجبا عليه أو ليس بواجب؟ إذن التكسب ما ذكر من الأمثلة ليس من التكسب، وإنما هو بذاته، العمل بذاته مستحب أو بذاته واجب. ونحن بحثنا في أن ما يتكسب به هل يوجد له مستحب مثال للاستحباب أو لا يوجد له؟ ما يتكسب به هل له فرد ومصداق ومثال للواجب أو ليس له ذلك؟ وبناء على هذا لا يوجد عندنا فرد يتكسب به حلال أو مستحب، لا يوجد عندنا مثال ما يتكسب به وهو واجب. بخلافه في الحرام، بخلافه في الكراهة، بخلافه في الإباحة، فإن ما يتكسب به حرام، يعني بيع وشراء الخمر هذا تكسب إلا أنه تكسب حرام. أما الطبيب إذا أراد أن يقوم بعمله، لأنه لو لم يقم بعمله لاختل النظام، ولكن يريد أن يقوم بعمله مجانا هنا يجب عليه أو لا يجب عليه؟ يجب عليه أن يصوم، ولكن ليس هناك أي تكسب. نحن نسأل أن التكسب هل له مصداق واجب أو لا؟ نجد لا، أن التكسب ليس له مصداق واجب. نعم ذات العمل قد يجب، ولكنه أن يكون طريقا للتكسب هذا ليس بواجب. يعني الطبيب يستطيع أن يقوم بعمله، ولكن يجب عليه أن يتكسب عن هذا الطريق؟ لا، لا يجب عليه، يستطيع أن يتكسب بطريق آخر. إذن فلعل أمر الشيخ الأعظم بالتأمل فيما يرتبط بهذين المثالين الأخيرين عليكم السلام، بهذين المثالين الأخيرين، وهو ما يرتبط بالمستحب وما يرتبط بالواجب. هذا عندما قال فتأمل إشارة إلى أن هذين المثالين أي الزرع والراعي أو الواجب كما قال أنه يجب كفاية أو يجب عينا، هذا إنما وجب ذاتا لا أنه وجب التكسب به. الآن نقرأ العبارة مرة ثانية حتى يتضح. قال قد جرت عادة غير واحد على تقسيم المكاسب، سطر قبله، على تقسيم المكاسب إلى محرم ومكروه ومباح، مهملين للمستحب والواجب بناء على عدم وجودهما في المكاسب. شوفوا، يعني فيما يتكسب به لا يوجد هناك واجب، لا يوجد هناك مستحب، مع إمكان التمثيل للمستحب بمثل الزراعة والرعي. الزراعة والرعي ليس المستحب التكسب بهما، ذات الزراعة والرعي مستحب، مو أن التكسب بهما مستحب. فلهذا الإنسان إذا عمل في الزراعة والرعي فقد حقق المستحب، وإن لم يكن هناك أي تكسب أو ربح وفائدة. مما ندب إليه الشارع وللواجب، أي يمكن التمثيل للواجب بالصناعة الواجبة كفاية، كالطب مثلا، فإنه هذا الطبيب لو لم يقوم بعمله في العلاج لاختل النظام مثلا. إلا أنه هل يجب عليه أن يتكسب عن هذا الطريق؟ لا، لا يجب عليه، يستطيع أن يعمل هذا العمل مجانا. ونحن بحثنا نريد مثال لما يجب التكسب به، لا لما يجب لغرض آخر أو يؤدي إلى اختلال النظام مثلا. نحن نريد مثالا لما يجب التكسب به، لا مثال لما يجب العمل به ولو لم يكن لأجل التكسب، بل لحفظ النظام ولعدم اختلال النظام. قال وللواجب بالصناعة الواجبة كفاية، خصوصا إذا تحذر قيام الغير بذلك الواجب. فتأمل، هذه فتأمل كأنه ولعله إشارة إلى أن بحثنا نحن فيما يتكسب به، وهذين المثالين ليس فيما يتكسب به، وإنما في ذات العمل، ذات العمل مستحب، ذات العمل واجب. قال ومعنى حرمة الاكتساب حرمة النقل والانتقال بقصد ترتب الأثر المحرم. قصة على أي الأحوال، سواء كانت أقسام المكاسب خمسة أو أقسام المكاسب ثلاثة، أو كما أشرنا إليه بعض ذهب إلى أن أقسام المكاسب اثنين وبعض ذهب إلى أنها أربعة، على أي الأحوال. الآن ندخل في القسم الأول، وهو ما هو المراد من أن التكسب بشيء حرام، ما هو المراد من الحرمة. قبل الدخول في بيان هذا المطلب وهذه العبارات، أنتم تعلمون أن الحرمة تارة تكون تكليفية وأخرى تكون وضعية، والمراد من الحرمة التكليفية يعني تلك الحرمة التي إذا انتهكت يترتب عليها العقاب ويستحق المرتكب العقاب. أما المراد من الحرمة الوضعية فليس معناه ترتب العقاب أو عدم ترتب العقاب، وإنما معناه عدم ترتب الأثر، يعني البطلان. فنحن عندما نقول هذه المعاملة حرام، تارة نريد من الحرمة يعني أنه يعاقب عليها إذا أجراها، وأخرى نريد من الحرمة يعني لو أجراها لا يترتب عليها الأثر والناقل والانتقال. فالحرمة بالمعنى الأول تسمى عندهم بالحرمة التكليفية للمعاملة، والحرمة بالمعنى الثاني تسمى عندهم الحرمة الوضعية للمعاملة. فالحرمة التكليفية أي ما يستحق فاعلها العقاب، والحرمة الوضعية بمعنى أنها باطلة لا يترتب عليها الأثار. فهنا نقول أن المعاملة تارة تكون حرام بالحرمة التكليفية، من قبيل ما ورد في أنه وقت النداء لصلاة الجمعة يحرم البيت، من محرمات أنه في وقت النداء إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فله البيع. فهنا إذا قام الإنسان بهذا العمل فقد ارتكب حراما، ومعنى أنه ارتكب حراما يعني أنه يستحق العقاب على فعله. أما أن المعاملة صحيحة أو لا فذاك بحث آخر. هناك لابد أن نبنى أنه إذا حرمت المعاملة بالحرمة التكليفية هل تفسد وتكون باطلة أو لا تفسد، ذاك بحث آخر. عندما نقول أن البيع الغاري حرام، هنا مرادنا من الحرمة ليست الحرمة التكليفية، يعني يستطيع الإنسان أن يغر إنسان آخر ويبيع له شيئا، هذه الحرمة بمعنى البطلان، يعني لا يترتب عليها أثر النقل والانتقال، يعني المشتري يستطيع أن يرجع إلى البائع ويأخذ الثمن والبائع يجب عليه أن يرد الثمن. فعندما نقول البيع الغرري أو الضرري حرام، هذه الحرمة بعد مو الحرمة التكليفية، عندما نقول البيع عند النداء إلى صلاة الجمعة حرام، هذه الحرمة هنا حرمة وضعية، يعني لا يترتب عليها الأثر، يعني باطلة. وفي بعض المعاملات تجتمع الحرمة التكليفية والوضعية معا، كمن يبيع خمر. الذي يبيع الخمر أولا يرتكب حراما لأنه أجرى معاملة على شيء لا يجوز إجراء المعاملة عليها فيستحق العقوبة، وثانيا أيضا لا يترتب عليها الأثار، يعني تكون المعاملة باطلة فالثمن باق على ملك صاحبه المشتري، والمبيع أيضا باق على ملك صاحبه إذا كان قابلا لأن يتملك. فإذا عندما نقول الحرمة تارة نريد حرمة وضعية وأخرى نريد حرمة تكليفية، وثالثة في مورد قد تجتمع الحرمة التكليفية والوضعية في مورد واحد، هنا عندما نقول يحرم الابتسار مرادنا ماذا؟ مرادنا هنا الحرمة التكليفية. عندما نقول، لأنه تتذكرون نحن قلنا في أول البحث أن أقسام المكاسب خمسة تنقسم بانقسام الأحكام التكليفية الخمسة، أو أحكام المكاسب ثلاثة تنقسم بانقسام الأحكام الثلاثة من الحرمة والإباحة والمكروه. هذه الحرمة والإباحة والمكروه إنما هو في الحكم التكليفي. إذا عندما يقول المصنف وحرمة الاكتساب وحرمة النقل والانتقال، مراده من الحرمة هنا هو حرمة التكليفية، لا الأعم من الحرمة التكليفية والوضعية أو الحرمة الوضعية. إذا الآن ننتقل إلى القسم الأول، وهو أنه ما هو المراد من حرمة معاملة، طبعا من حرمة المعاملة تكليفا. الشيخ قدس سره يختار في هذه المسألة، باعتبار أن المسألة فيها أقوال ستة، ولكن القول الذي يشير إليه هنا أيضا نحن نذكر هذا القول فقط ولا نتعرض للأقوال الأخرى، الإخوة اللي يجون يراجعون الحواشي الموجودة. القول الذي يختاره الشيخ هنا يقول المراد من حرمة المعاملة تكليفا يعني حرمة النقل والانتقال بقصد ترتيب الأثر المحرم على تلك المعاملة. يعني جنابك عندما أو فلان زيد عندما يبيع الخمر، نقول هذه المعاملة معاملة محرمة، ومرادنا من الحرمة أيضا تكليفا. معنى أن معاملة زيد حرام يعني أنه لا يحق له النقل والانتقال بقصد أن يترتب الأثر المحرم على هذا النقل والانتقال. الأثر المحرم الذي يترتب على النقل والانتقال في بيع الخمر ما هو؟ المشرب. فإذا حرمة المعاملة في الخمر يعني يحرم على البائع أن يبيع الخمر بقصد أن يترتب عليه الأثر المحرم الذي هو شربه. إذا معنى حرمة المعاملة عندما نقول بيع الخمر حرام بالحرمة التكليفية، معنى هذه الحرمة ما هي؟ معناه أنه يحرم على البائع، لا يجوز للبائع أن يبيع هذا المبيع بقصد أن يترتب عليه الأثر المحرم لذلك المبيع الذي هو الشرب مثلا. إذا باع الميتة، الأثر المحرم للميتة ما هو؟ هو الأكل. يبيع الميتة أو الدم بقصد أن يأكله المشتري أو يعطيه لشخص آخر يأكله مثلا، فهنا هذا القاصد يحرم المعاملة، ومعناه أنه يعاقب الإنسان إذا باع الميت أو الخمر أو ما فيه وجه من وجوه الفساد كما تقدمت في الروايات السابقة. معنى حرمة الانتقال يعني يبيع النقل ويبيع هذا الشيء بقصد ترتيب الأثر المحرم عليه. لماذا قيدنا هذا القيد؟ باعتبار أنه إذا باع الخمر ولكن لم يقصد ترتيب الأثر المحرم عليه، عند ذلك بعد لا تكون المعاملة محرمة بالحرمة التكليفية. قال: ومعنى حرمة الاكتساب هو حرمة النقل من قبل البائع والانتقال إلى المشتري، ولكن مطلق حرمة النقل والانتقال يقول لا، بقصد ترتيب الأثر المحرم على تلك المعاملة. أما إذا لم يقصد ترتيب الأثر المحرم بعد لا تكون المعاملة من هذه الجهة محرمة. بس بعد آخر يأتي، أنا ما أشرح حتى نشرح العبارة. الآن إذا فرض بأن المعاملة كانت حرام، لا إشكال ولا شبه، إذا صارت المعاملة حرام تكليفا إذا لا يحق بعد للبائع أن يتصرف في مال المشتري في الثمن. إذا افترضنا أن زيد باع الخمر لعمرين وقبض منه الثمن، هل يحق له أن يتصرف في مال عمرين في الثمن الذي قبضه من عمرين؟ لا يحق له. لماذا لا يحق له؟ لأنه لم ينتقل إليه بسبب شرعي. متى يحق للبائع أن يتصرف في الثمن؟ ومتى يحق للمشتري أن يتصرف في المثمن؟ إذا كان هناك سبب شرعي نقل الثمن إلى البائع ونقل المثمن إلى المشتري. أما إذا فرضنا أن المعاملة لم تكن مأذونة بها شرعا، إذن بعد لا يحق للبائع أن يتصرف في المال الذي قبضه من المشتري. إذن هنا حرمة أكل المال بالنسبة إلى البائع، هل المراد هي المراد بحرمة المعاملة؟ نقول لا، ليست هي المراد. المراد من الحرمة هو حرمة النقل والانتقال، ولكن لازم حرمة النقل والانتقال أن البائع لا يحق له أن يتصرف في الثمن الذي قبضه من المشتري. إذن معنى حرمة المعاملة ليس هو أنه يحرم التصرف في مال الغير، هذا مو معنى حرمة المعاملة. معنى حرمة المعاملة أنه لا يصح النقل والانتقال، ولازم ذلك أنه إذا انتقل لا يحق للبائع أن يتصرف في الثمن. إذن حرمة المعاملة ليست بمعنى أكل المال بالباطل، حرمة المعاملة هي حرمة النقل والانتقال، ولازمه أن البائع لا يستطيع أن يتصرف بالثمن الذي أخذه من المشتري. لماذا؟ لأنه لم يتحقق هناك أي سبب شرعي حتى يحق للبائع أن يتصرف في الثمن ويحق للمشتري أن يتصرف في المثمن. فلهذا قال: وأما حرمة أكل المال في مقابلها، يعني في مقابل ما أعطى المشتري من المبيع، فهذا متفرع على فساد البيع. مو أن حرمة البيع معناه أكل مال الغير، مو معناه. معنى حرمة البيع يعني حرمة النقل والانتقال بقصد ترتيب الأثر المحرم، ولازم ذلك الذي يترتب عليه أنه لا يصح له أن يتصرف في مال الغير. لماذا؟ وأما حرمة أكل المال في مقابلها فهو متفرع على فساد البيع، لأنه هذا المال لأنه مال الغير وقع في يد البائع أو المشتري بلا سبب شرعي. لا يوجد هناك أي سبب شرعي، لأن المفروض حرمة المعاملة من قبل الشارع. ومن هنا حتى لو قلنا بعدم التحريم، هنا يقول الشيخ قدس سره: حتى لو التزمنا بعدم تحريم المعاملة ولكن لم يتحقق السبب الشرعي، أيضا لا يجوز له أن يتصرف في مال الغير لأنه لم يتحقق السبب الشرعي. إذن حرمة التصرف في مال الغير ليس هو بمعنى حرمة المعاملة، حرمة المعاملة ليست هي التصرف في مال الغير، حرمة المعاملة هي حرمة النقل والانتقال. فلهذا تجدون في بعض الأحيان لا يحق للإنسان أن يتصرف في مال الغير وإن لم تكن هناك حرمة، لأن السبب الشرعي لم يتحقق. فإذا حرمة التصرف في مال الغير أعم من حرمة المعاملة، لأن حرمة التصرف في مال الغير تارة يكون مع حرمة المعاملة وأخرى يكون بلا حرمة المعاملة، ولكن لم يتحقق السبب الشرعي. وهذا معنى أن حرمة المعاملة ليس المراد منها حرمة أكل مال الغير، لأن حرمة أكل المال الغير أعم من حرمة المعاملة. حرمة أكل مال الغير تارة يكون مع حرمة المعاملة، وتارة أخرى يكون ماذا؟ مع عدم حرمة المعاملة. فلهذا يقول وإن قلنا بعدم التحريم، يعني يقول أن حرمة أكل مال الغير حرام لأن السبب الشرعي لم يتحقق، وإن لم نلتزم بتحريم المعاملة لأن حرمة مال الغير مترتب على عدم تحقق السبب الشرعي. عدم تحقق السبب الشرعي تارة يكون لحرمة المعاملة وأخرى يكون لسبب آخر. قال وإن قلنا بعدم التحريم، هسه هذه لأن ظاهر أدلة هذا التحليل لبيان لماذا قيد حرمة النقل والانتقال بقصد ترتيب الأثر المحرم، لأنه المصنف قال أن حرمة الاكتساب هو حرمة النقل والانتقال لا مطلقا ولكن بقصد ترتيب الأثر المحرم. فلهذا قلنا إذا لم يقصد ترتيب الأثر المحرم فلا يحرم النقل والانتقال، لأن هذا تعليل لبيان لماذا قيد حرمة النقل والانتقال بأن يكون بقصد ترتيب الأثر المحرم. يقول الوجه في ذلك هو الانصراف العرفي. العرف عندما يرى يسمع أن الشارع حرم معاملة من المعاملات يفهم العرف أنه حرمه بهذا القصد لا مطلقا. ومن هنا إذا فرض أن الإنسان أجرى المعاملة على الخمر مثلا ولكن بلا أن يقصد ترتيب الأثر المحرم فهنا بعد لا تكون حراما من هذه الجهة. نعم إذا قصد أن هذه المعاملة مشرعة من قبل الشارع فيكون حراما، ولكن من جهة أنه شرع لا من جهة أنه ماذا لا قصد الأثر المحرم. فرق، التفت عبارات وهي دقيقة ومهمة أيضا. شوفوا إذا فرض أنه إنسان باع هذا الخمر بقصد تركيب الأثر المحرم هذا حرام، حرمة النقل والانتقال ولازمه حرمة أكل مال غير، انتهينا. إذا فرض أنه باع الخمر ولكن بلا أن يقصد تركيب الأثر المحرم، فبناء على التقييد الذي ذكره الشيخ لابد أن يكون جائزا. فهنا إذا باع الخمر ولم يقصد تركيب الأثر المحرم الذي هو شرب الخمر، هنا تارة في نفسه يقول أن هذه المعاملة شرعية ويبني على أنها شرعية فهذا حرام، ولكن الحرمة مو من جهة ترتيب الأثر المحرم بل من جهة أنه نسب إلى الإسلام ونسب إلى الشرع ما ليس له، وهذا هو التشريع المحرم. وأخرى يقول أنا أقوم بهذه المعاملة ولكن لا أقصد ترتيب الأثر المحرم ولا أنوي فيها التشريع، فهنا بعد لا إشكال في أن المعاملة تكون جائزة ولكن لا يترتب عليها الأثر، لأن مثل هذا الطريق ليس سببا شرعيا للنقل والانتقال. بعد حرمة تكليفية ما أكو، فقط أكو حرمة وضعية، يعني بطلان أكو، مو بإضافة البطلان، أكو حرمة تكليفية وعذاب وعقاب إلهي. إذن الصور تكون ثلاثة: أولا أن يبيع الخامر بقصد ترتيب الأثر المحرم، فهنا كما أنه يعاقب المعاملة باطلة. ثانيا أن يبيع الخمر بلا ترتيب بلا قصد ترتيب الأثر المحرم ولكن يقصد أنه من الشارع وأن الشارع أذن له، هذا أيضا محرم لأنه تشريع والمعاملة باطلة. وثالثا أن يبيع الخمر بلا قصد ترتيب الأثر المحرم ولا قصد التشريع فهنا المعاملة تكون باطلة ولا عقابة. قال لأن ظاهر أدلة تحريم بيع مثل الخمر منصرف، هذا الظهور عرفا منصرف إلى ما لو أراد ترتيب الآثار المحرمة، أما لو لم يقصد ترتيب الآثار المحرمة فعند ذلك بعد حرمة النقل والانتقال تكليفا غير موجود، يعني بعد عقاب غير موجود، البطلان مسلما موجود ولا لأنه لم يأذن الشارع بمثل هذه المعاملة. أما لو قصد الأثر المحلل، افترضوا بأنه في الخامر كان هناك أثر محلل افترضوا انه كان دواء او في الدم كان هناك استشفاء ونحو ذلك من الامور. اما لو قصد الاثر المحلل فلا دليل على تحريم المعاملة. اذا لا يوجد عندنا دليل على ان المعاملة حرام تكليفا، مو انه ليست حرام وضعا، المعاملة باطلة، ولكنه هل يعاقب اذا لم يقصد الاثر المحرم؟ نقول لا. نعم قد يعاقب من جهة اخرى لو قصد من المعاملة انها مشرعة في الشريعة، فانه يلزم منه التشريع. الا من حيث التشريع، يعني الا اذا قصد ان هذه المعاملة غير المشرعة من قبل الشارع، قال نوى بها انها مشرعة فتحرم تكليفا من هذه الجهة لا من جهة ترتيب الاثر المحرم. وكيف كان؟ هسه ايا كان معنى حرمة الاكتساب لابد من بحث المسائل او الامور التي يحرم الاكتساب بها. قال وكيف كان فالاكتساب المحرم، اي ان ما يكتسب به حرام. قال فالاكتساب المحرم انواع نذكر كلا منها في ضي مسائل. المسألة الاولى، قال الاكتساب بالاعيان النجسة حرام عدا ما استثني. طبعا هذه بعض الكلمات انا اضيفها، هذا مو معنى انه موجودة في الكتاب، هذا الموجود في الكتاب صحيح، اذا اكو زيادة او نقيصة انا انبه اليه. الاكتساب بالاعيان النجسة من قبيل الدم، الميتة، الخنزير، الكلب ونحو ذلك من الاعيان النجسة التي هي عين نجاسة، البول ونحو ذلك. ما عدا بعض الاستثناءات التي سيأتي الكلام عنها ان شاء الله بعد ذلك، من قبيل الكلب الصيد، كلب الصيد مثلا او كلب الماشية مثلا، او من قبيل العبد الكافر مثلا، فانه الكافر نجس ذاتا الا انه يجوز بيعه وشراؤه، تأتي الاستثناءات بعد ذلك. اذا المسألة الاولى هو انه الاعيان النجسة لا يجوز التكسب بها، اي لا، ومعنى لا يجوز التكسب بها يعني حرام تكليفا وحرام وضعا، الا انه الشيخ قدس سره لا يميز بين الحرمة التكليفية وبين الحرمة الوضعية، يعني عندما يذكر الدليل بعض الادلة مرتبطة ببيان الحرمة الوضعية، يعني الفضلان، وبعض الادلة مرتبطة ببيان الحرمة التكليفية، حرمة التكليفية يعني العقاب. والافضل كان انه تميز هذه الادلة، يعني عندما نقول ان الاكتساب عن طريق الاعيان النجس حرام ونقيم ادلة على ذلك، لابد ان نقول ان هذا الدليل يؤدي بنا الى الحرمة التكليفية، وهذا الدليل يؤدي بنا الى الحرمة الوضعية، وهذا الدليل يؤدي الى الحرمة التكليفية والوضعية معا. الا ان الشيخ قدس سره عندما يذكر الادلة ولبيان الحرمة لا يميز بين الدليل، يعني لم يذكر التمييز بين ان هذا الدليل لإفادة الحرمة التكليفية او لإفادة الحرمة الوضعية او لإفادتهما معا. قال الاول الاكتساب بالاعيان النجسة عدا ما استثني وفيه مسائل ثمان. المسألة الاولى، قال يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم كبول الهرة مثلا، فإنه بول إلا أنه غير مأكولة، والهرة غير مأكولة اللحم، إذن يحرم المعاوضة عليها. إذن الأبوال من غير مأكول اللحم يحرم المعاوضة عليها. لماذا؟ قال لأدلة ثلاث أو أربع. الدليل الأول هو الإجماع، لأن ظاهر الأصحاب هو أنهم ذهبوا إلى أن بول ما لا يؤكل لحمه، طبعا إلا ما استثني، سيأتي الاستثناء أيضا لهذه المسألة، أن بول ما لا يؤكل لحمه يحرم التعامل به. ومعنى يحرم التعامل به قلنا إما تكليفا وإما وضعا، وإما تكليفا ووضعا. قال يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم بلا خلاف ظاهر من أحد من الفقهاء، وهذا هو دعوى الإجماع، يعني أن الفقهاء أجمعوا على أنه يحرم بيع بول، يحرم بيع بول غير مأكول اللحم، هذا دو أول لحرمته، أي حرمة شربه، لأنه غير مأكول اللحم فبوله يكون ماذا؟ حراما لا يجوز شربه.
ولنجاسته. هذا هو البرهان الثالث وهو أنه نجس، وتقدمت في الروايات أنه النجاسات لا يجوز التعامل بها في رواية صحف العقول دعائم الإسلام ونحو ذلك من الروايات المتقدمة. وعدم الانتفاع به منفعة محللة مقصودة، هذا هو البرهان أو الدليل الرابع. إذن الأدلة التي سيقت لبيان حرمة بيع غير مأكول اللحم، أولا الإجماع، ثانيا حرمة الشرب، ثالثا النجاة، هذه المنفعة لابد أن تكون محللة أولا وتكون مقصودة للعقلاء وللعرف ثانيا. إذن هذه أدلة أربعة لإثبات حرمة بيع بول غير المأكول اللحم. هنا يوجد استثناء، هل الشيء قدس سره يقول فيما عدا بعض افراده كبول الابل الجلالة قول موضوع. اذا استثنى من حرمة بيع بول غير مأكول اللحم بول الابل الجلالة وبول الابل الموضوع. انتم تعلمون بان الجلال كما درستم في ابواب الطهارة ان الجلال يكون حرام الاكل الا اذا ذهب جلله مثلا، وان الموضوع ايضا يحرم اكل لحمه. اذا تارة ان غير مأكول اللحم بالذات غير مأكول اللحم كالهرة، واخرى يكون بالعرض غير مأكول اللحم كما لو عرضه الجلل او عرضه الواضي. طب هذا الاستثناء من ماذا؟ استثناء من مأكول اللحم لو استثناء من عدم الانتفاع به، لأنه يقول عدا ما استثني. هذا الاستثناء هل هو فيما عدا بعض أفراده كبول الإبل الجلالة أو الموضوع؟ فيما عدا بعض أفراده هذا الاستثناء من عدم الانتفاع به منفعة محللة مقصودة، أو الاستثناء من يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم؟ هنا وقع الخلاف بين الأعلام أو بين المحشين. بعض يرى أن هذا الاستثناء يرجع إلى ذيك الحرمة، يعني يحرم بيع بول ما لا يؤكل لحمه إلا هذا غير مأكول اللحم بالعرض الذي عرضه الجلل أو الوطن. إذن يحرم ماذا؟ يجوز بيع بوله مثلا، استثناء من حرمة البيع. هذا وجهه. الوجه الثاني أنه لا، هذا استثناء من عدم الانتفاع وهو الأقرب، يعني أنه الدليل الرابع كان يقول عدم الانتفاع به منفعة محللة مقصودة، وبول الإبل سيأتي في الروايات بعد ذلك أنه يمكن أن يستفاد منه للاستشفاء لبعض الأمراض. إذن عدم الانتفاع به منفعة محللة مقصودة هذا لا ينطبق على الإبل، لأن بولها يستفاد منه وله منفعة محللة مقصودة. إذن هذا الاستثناء لعدم المنفعة مو الاستثناء ليحرم البيع، واضح المطلب يقوله. فإذا هنا عندما يقول فيما عدا بعض أفراده كبول الإبل الجلالة أو الموضوعة، هناك ذكر بعض الأعلام أن هذا الاستثناء حتى الشيخ بعد ذلك لا يستثني من بيع بول غير المأكول الإبل الجلالة، غير مستثنات منها. نعم هذا الاستثناء إنما يكون صحيحا لأنه نحن استدلنا بأن حرمة البيع غير المأكول اللحم من الأدلة ماذا كان؟ أنه لا توجد منفعة مقصودة محللة، وبول الإبل له منفعة مقصودة محللة، إذن يستثنى. إذن هذا الاستثناء من الدليل الرابع، لا استثناء من أصل المسألة. قال فيما عدا بعض أفراده كبول الإبل الجلالة أو الموضوعة، هذا أصل المسألة.
واضح من العبارة، شنو
رأيك؟ يعني واضح من العبارة أنه استثناء من عدم الانتفاع.
لا استثناء من
أصل البيع. بلي؟
هو يقول بول الحيوان المحرم أكله حرام.
أحسن.
هذا اللي
هل أدلة؟
هذا الاستثناء. الجلالة ما يمكن لحمها والحيوان.
فإذا أنتم تريدون ترجعون الاستثناء إلى أصل المسألة مو الجسم. ما يبدو هالشكل. الجواب على ذلك، التفتوا جيدا، اشكال وارد هو. الجواب على ذلك هذا هو ان الشيخ قدس سره ايضا فيما بعد عندما يذكر هذه المسألة بشكل مفصل يقول بول غير مأكول اللحم لا يجوز بيعه وشراؤه، لا يستثني منها بول ماذا؟ الابل الجلالة والموضوع. فإذا كان مقصود الشيخ من الاستثناء، الاستثناء من الحرمة كان ينبغي أن يستثني من الحرمة بعد ذلك. في المصنف في النتيجة محرمة الأكل، احنا نقول الشارع لا يقول لي محرم الأكل بالذات لا يجوز بيعه، الشارع يقول المحرم الأكل لا يجوز بيع بوله. موشكين هسه أعم من أن يكون محرم الأكل بالذات كما في الهرة، أو أن يكون بالحرام كما في الجلل والوطن. موشكين إذا كان المراد من الاستثناء من حرمة البيع، كان ينبغي على الشيخ بعد ذلك عندما يدخل في تفصيل المسألة يقول يحرم البيع إلا في الإبل والموضوعة والجلالة، مع أنه نجد بعد ذلك لا يستثني هذا المعنى. وعندما لا يستثني يتضح أن الاستثناء مو للحرمة البيع، وإنما الاستثناء لعدم وجود الانتفاع. فلهذا بعد ذلك هو يدخل في أن بول الإبل هل له نفع أو ليس له نفع. من هنا يظهر أن هذا الاستثناء الذي ورد في العبارة هو استثناء من عدم المنفعة المحللة. الشيخ يريد يقول لا، بعض أفراد محرم الأكل له منفعة محللة كالإبل. واضح المطلب. قال فرعان الفرق الأول فرعان، الفرع الأول ما عدا بول الإبل من أبوال ما يؤكل لحمه المحكوم بطهارتها عند المشهور إن قلنا بجواز شربها اختيارا إلى آخره. الفرع الأول الذي أذكر في هذه المسألة أنه عندنا هناك حيوانات مأكولة اللحم من قبيل الغنم البقر والبقر. الآن بحثنا ليس في الإبل، نستثني الإبل لأن بحث الإبل سيأتي بعد ذلك، بحثنا في الغنم في البقر ونحو ذلك من الحيوانات المأكولة اللحم. هل يجوز أن يشرب الإنسان بولها اختيارا أو لا يجوز؟ أساسا هل يجوز، هل هو من المباحات أو من المحرمات؟ ليس علينا في الخارج انه لا يوجد هناك انسان يشرب البول، لو افترض انه انسان يشرب بول هذه الحيوانات نريد ان نعرف هل هو من المباحات او هو من المحرمات. وبحثنا في المأكول اللحم غير الإبل في المسألة قولا، القول الاول يرى بانه هذه الابوال يجوز شربها اختيارا، القول الثاني في المسألة يقول انه لا، هذه الابوال لا يجوز شربها اختيارا. نعم لضرورة، فكل ضرورة تبيح المحظور، ولكن اختيارا لا يجوز شربها. لماذا؟ يقول باعتبار انها من الخبائث، والآية القرآنية نهت عن استعمال الخبائث. فاذا هذه الابوال وان كانت من مأكوم اللحم الا انها مستخبثة عند العرف، مستخبثة عند الطبيعة العرفية والإنسانية، إذا يكون منهيا عنها اختيارا. هذان قولان في هذه المسألة. قال ما عدا بول الإبل، إذا بول الإبل الآن مستثنى لأنه بحثه مفصلا سيأتي. ما عدا بول الإبل من أبوال ما يؤكل لحمه المحكوم بطهارتها كالغنم والبقر عند المشهور، يعني المحكوم بطهارتها بقيد عند المشهور للمحكوم بطهارتها. لماذا؟ باعتبار ان بول لحم الحمار ايضا من مأكول اللحم. المشهور يقول انه مأكول اللحم البغال والحمير، ولكن هناك قول بالحرمة. اذا المحكوم بطهارتها عند المشهور هذا قيد للمأكول اللحم، باعتبار ان بعض مأكول اللحم متفق عليه وبعض مأكول اللحم مختلف فيه. فالغنم والبقر متفق عليه انه مأكول اللحم، اما البغال والحمير هل يجوز اكل لحمها او لا يجوز اكل لحمها فمختلف فيه وسيأتي بحثه. طبعا هذا احتمال، احتمال اخر عند المشهور المحكوم بطهارتها، يعني المحكوم بطهارة ابوالها مو المحكوم بطهارة ذواتها. إن قلنا بجواز شربها اختيارا، هذه الأبوال من المأكول اللحم كما عليه جماعة من القدماء، من قدماء الفقهاء والمتأخرين، بل عن السيد المرتضى علم الهدى دعوى الإجماع على ذلك أنه يجوز شربها اختيارا، فهنا لا إشكال ولا شبهة أنه يجوز بيعها لأنه شيء طاهر كالماء. فتل هل يجوز بيعها أو لا يجوز بيعها؟ لا إشكال ولا شبهة أنه يجوز بيعه. إذن إذا قلنا أن أبوال ما يؤكل لحمه يجوز شربه، إذا يجوز بيعه أيضا، يجوز شربه في حال الاختيار. وأما إذا قلنا أنه لا يجوز شربه، فهل يجوز بيعه أو لا يجوز؟ هنا وقع الكلام بين الفقهاء. إذا في الشق الأول لا إشكال في جواز البيع لأنها ظاهرة ويجوز شربها، وإنما الكلام في الشق الثاني وهو أنه إذا قلنا أنه لا يجوز شربها اختيارا، فهل يجوز أن تقع المعاملة عليها باعتبار أن أهم منافع هذا الشيء الذي هو البول هو الشرب لا شيء آخر؟ فإذا انتبت هذه المنفعة بعد ذلك قالها منفعة محللة مقصودة عند العقلاء، إذا انتبت منافعها المقصودة عند العقلاء هل يمكن أن تقع المعاملة عليها وتكون المعاملة صحيحة عند الشارع أو لا؟ قال فالظاهر جواز بيعها وإن قلنا بحرمة شربها كما هو مذهب جماعة أخرى. لماذا؟ لاستخباتها، لأنها من الخبائث والآية نهت عن أكل الخبائث. كما هو مذهب جماعة أخرى لاستخباتها، هنا بناء على هذا التقدير ففي جواز بيعها قولان في المسألة، قول يقول يجوز بيعها وقول يقول أنه لا يجوز بيعها. أما القول الأول وهو بيان لماذا لا يجوز بيعها من عدم المنفعة المحللة، هذا بيان لعدم جواز بيع أبوال ما يؤكل لحمه إذا قلنا بعدم جواز شربها اختيارا. يقول لأن المعاملة إنما تقع على الأمور التي تكون لها منفعة محللة مقصودة عقلائية، والمفروض أن هذه الأبوال منفعتها المقصودة منها هو ماذا؟ هو شربها، ولما كان شربها حرام في حال الاختيار إذا لا يجوز أن تقع عليها معاملة. نحن عندما أو الشارع عندما يجوز وقوع المعاملة على شيء لماذا؟ لأنه إذا فرض أن له مالية، فإذا فرض أن هذه الأبوال لا يمكن شربها في حال الاختيار إذا لا مالية لها، إذا لا يمكن أن تقع عليها معاملة. إذا من عدم المنفعة المحللة المقصودة، هذا بيان لعدم جواز وقوع المعاملة على أبوال ما يؤكل لحمه. قال من عدم المنفعة المقصودة فيها، هذا بيان. هنا يوجد كم إشكال الشيخ قدس سره يبينه في نصف جملة نصف جملة. والمنفعة النادرة لو جوزت المعاوضة لزم منه جواز معاوضة كل شيء. يقول إن قلت بأنه في النتيجة هذا البول يمكن أن تكون له منفعة نادرة، كان يسقى به الأرض مثلا، افترض السماد للأرض مثلا، هذه هم منفعة ولكنه منفعة نادرة ليست المنفعة العامة منها. هنا يقول الشيخ إن قلت هنا توجد فيها منفعة، ومن قال أنه لا منفعة فيها؟ الشيخ يقول المنفعة النادرة إذا كانت سببا لجواز وقوع المعاملة على ذلك الشيء فلا يوجد شيء في العالم إلا وفيه منفعة من المنافع. أي شيء أنت تفترضه من الخمر، من الخنزير، من الدم، من الميتة، من أي شيء في النتيجة له منفعة ما ولو بنحو النذرة. فإذا كانت المنفعة النادرة سببا لجواز وقوع المعاملة على ذلك الشيء إذا لما بقي شيء يحرم التكسب به. إذا المنفعة النادرة ليست هي المناط في جواز وقوع المعاملة على شيء، المناط في جواز وقوع المعاملة هو المنفعة المقصودة والعامة والغالبة عند العقلاء وعند العور. هذه الجملة إشارة إلى الإشكال والجواب. قال والمنفعة، يعني إن قلت هناك منفعة نادرة، هنا جوابها والمنفعة النادرة لو جوزت المعاوضة لزم من هذا الجواز جواز معاوضة كل شيء. هذا جواب إشكالون وجوابه، والتداوي بها يأتي كلامه. والحمد لله رب العالمين.